الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد توقفنا عند ذكر نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند، حيث قال الناظم:
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: والمسند المتصل الإسناد من أراويه حتى المصطفى ولم يبن.
نعم، هذا النوع من أنواع الحديث هو الحديث المسند، والمسند اسم مفعول من أسند يسند إسنادا، فهو مسند. فعرف الحديث المسند بقوله المتصل الإسناد، المتصل الإسناد، هذا أول ما يكون في الحديث حتى يكون مسندا، أن يكون متصل الإسناد. قال: من راويه حتى المصطفى، يعني أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يبن، يعني ولم ينقطع. هذه ثلاثة شروط ذكرها للحديث المسند: أولا اتصال السند، أن يكون سنده متصلا غير منقطع، فقوله هنا والمسند المتصل الإسناد يدل على هذا الشرط. قال رحمه الله: من راويه حتى المصطفى، وهذا يدل على شرط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن يدل على شرط عدم الانقطاع. طبعا قوله ولم يبن الذي يدل على عدم الانقطاع هو تأكيد لقوله في الأول المتصل الإسناد، لأنه إذا كان متصل الإسناد لا يكون منقطعا، فأكد بأنه لم يبن، يعني لم ينقطع، لم ينقطع. فإذا إذا نثرنا هذا البيت على ضوء تعريف الناظم رحمه الله تبارك وتعالى للمسند، فيقال المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع من غير انقطاع. هكذا ذكره هو في النظم، هذه ذكرت نثرا: ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أكد على أن منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من راويه حتى المصطفى من غير انقطاع، وهذه أخذناها من قوله ولم يبن، يعني لم ينقطع. طيب، الآن لو نرجع للدرس السابق الذي تكلمنا فيه عن المرفوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إلى قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فإن هذا يسمى مرفوعا. لو ننظر الآن إلى تعريف المصنف للحديث المسند بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع، لكن زاد أن يكون متصل الإسناد. ولهذا يمكن يقال باختصار: المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، هذا هو المسند. متى نقول أن الحديث بأنه مسند؟ إذا كان مرفوعا. طيب تقول: ما هو المرفوع؟ المرفوع عرفناه، ما كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في, في, في قوله من راويه حتى المصطفى، هذا يدل على أنه يشترط أن يكون مرفوعا عنده. إذا لم يكن مرفوعا فإنه لا يكون مسندا، إذا لم يكن مرفوعا فإنه لا يكون مسندا. يعني لو مثلا اتصل السند إلى الصحابي، هذا موقوف، لكن ما يقال هذا مسند، لأن المسند يكون مرفوعا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، قوله حتى المصطفى يعني يكون قد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يكون مرفوعا. ولذلك باختصار تقول: ما هو المسند؟ المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، المسند هو المرفوع المتصل الإسناد. فأي حديث مرفوع، يعني منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون متصل الإسناد، فإنه يكون ماذا؟ مسندا. وهنا يأتي السؤال: ما العلاقة بين المسند، أو ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ لو تنظر إلى تعريف المرفوع وتعريف المسند، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط الاتصال كما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يشترط الاتصال. كان متصلا أو غير متصل يسمى مرفوعا. المهم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوعا. أما المسند فهو الذي يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أن يكون متصل الإسناد من غير انقطاع، تأكيدا أكد ذلك بقوله ولم يبين. طيب إذن ما الفرق بينهما؟ المرفوع أعم، المرفوع أعم من المسند، فيكون كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، يعني العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، أحدهما أعم من الآخر. فتنظر إلى المرفوع، المرفوع حديث المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تجد مرفوعا إسناده غير متصل وتجد مرفوعا إسناده متصل. هذا المرفوع الذي إسناده غير متصل لا يسمى مسندا، نسميه مرفوعا، وهذا الذي وجدنا إسناده متصلا هو مرفوع وإسناده متصل، ماذا يسمى؟ يسمى مسندا. فإذا المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، المتصل الإسناد. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في قيد اتصال السند أن يكون ظاهره كذلك، أن يكون ظاهره، يعني ظاهره اتصال السند، قد يكون فيه انقطاع خفي. قال وهذا ما يضر كونه مسندا، فإذا كان مرفوعا وظاهره الاتصال فهذا يسمى عنده، عند الحافظ بن حجر رحمه الله يسمى مسندا، لأنه قد يكون في انقطاع خفي، هذا يتعلق مثلا بالتدليس، المدلس يعنعن ويسقط شيخه فيكون في انقطاع لكنه انقطاع خفي، فهذا عند الحافظ بن حجر رحمه الله ما يضر ويسمى مسندا، لأن المسند عنده هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، الذي ظاهره الاتصال، فلو كان فيه انقطاع خفي عنده ما يضر. طبعا لو تقرأ مثلا في المطولات وما ينقل عن العلماء في التعاريف قد تجد اختلافا في المسند، تجد مثلا ابن عبد البر رحمه الله المسند عنده هو المرفوع، وتجد عند الخطيب البغدادي رحمه الله المسند عنده هو ما اتصل إسناده وإن لم يكن مرفوعا، المقطوع الذي أخذناه الذي منتهى التابعي عند الخطيب البغدادي إذا كان متصل السند يسمى مسندا، عند ابن عبد البر إذا كان مرفوعا متصل السند وغير متصل السند يسميه مسندا، المهم يكون مرفوعا. والبيقوني ترك فجمع بينهما بأنه يكون مرفوعا ومتصل الإسناد. وهذه القضية الآن قضية اصطلاح، ومن الجميل في التدرج في الفن، هذا أنا ذكرته قصدا لينبه على هذا، التدرج في هذا الفن أن الإنسان يعرف اصطلاحات العلماء، اصطلاحات العلماء. فابن عبد البر يقول الحديث بأنه مرفوع، طيب ما المراد به؟ ما المراد بالمرفوع؟ هل المراد به يقول هذا حديث مسند، ما المراد بالمسند عنده؟ هل هو الذي قرأنا عند البيقوني؟ لا، هو يريد بالمسند المرفوع فقط، وإن لم يتصل إسناده. فإذا هذا هو الحديث المسند، الحديث المسند عند البيقوني رحمه الله في قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فعنده المسند هو ما اتصل إسناده وكان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع، قلت هذه ولم يبن، يعني تأكيدا للاتصال. فكل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطريق متصل فإنه يسمى مسندا، وابن حجر قال جاء بطريق ظاهره الاتصال فإنه يسمى حديثا مسندا. نعم.
قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم، هنا ذكر نوعا آخر وهو الحديث المتصل، الحديث المتصل. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده، وما بسمع، الآن ذكر في آخر البيت هذا الحديث الذي يعرفه وهو الحديث المتصل، قال فالمتصل. إذن ما هو الحديث المتصل؟ قال ما بسمع كل راو يتصل، ما بسمع كل راو يتصل إسناده، يعني ما اتصل بسماع كل راو عمن فوقه، ما اتصل بسماع كل راو عمن فوقه. أنا قلت بسماع لأنه قال استمع، قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل، يعني اتصال السند المطلوب هنا اتصال السند، لكن قال وما بسمع كل راوي، يعني ما اتصل بسماع كل راوي عمن فوقه، بسماع كل راوي عمن فوقه، طبعا إلى آخر السند. قال للمصطفى، يعني يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يكون ماذا؟ لما نقول منتهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عرفنا هذا النوع، يكون مرفوعا، يكون مرفوعا متصل السند ويكون مرفوعا. قال فالمتصل، إذا ماذا اشترط هو الحديث حتى يقول بأنه حديث متصل؟ ماذا اشترط له؟ طبعا احنا في الحديث السابق والمسند المتصل الإسنادي، فلعل قائلا يقول ما معنى متصل الإسناد، ما هو المتصل الإسناد؟ فعرف لك الآن ما هو المتصل. قال وما بسمعي، فكانوا يشيرون إلى السماع، هذه طريقة التحمل السماع. قال وما بسمعي كل راو يتصل، لاتصال السند، أن يكون السند متصلا غير منقطع. قال رحمه الله للمصطفى، يعني يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرفوعا. قضية السماع لما قال وما بسمعي كل راو يتصل، هو لا يريد أن هذا قيد لازم لا بد أن يكون بصيغة التحمل هذه بالسماع، لا يريدها، وإنما السماع هو الأصل في صيغ التحمل، أداء صيغ التحمل، أقول الأصل فيها السماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم والصحابة يسمعونه ثم يبلغون حديثه، هذا هو الأصل، وإلا فإن طرق التحمل ليست مقصورة في السماع، هي ثمانية كالقراءة والوجادة والإجازة وغيرها، فإنها لا تقتصر على السمع. فإذا هو لا يريد بقوله هنا وما بسمعي، لا يريد ذكر السماع قيدا مقصودا لذاته، يعني لا بد أن يكون الحديث مروي بهذه الصيغة بالسماع حتى يكون متصلا، لا، وإنما هو يريد ماذا؟ اتصال السند، يريد اتصال السند وأن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الناظم عرف المتصل بأنه الحديث الذي سمع فيه كل راو عمن فوقه إلى منتهاه الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا لو تمعنا يقولنا الحديث المتصل ما اتصل إسناده وكان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالنا الحديث المسند ما اتصل إسناده وكان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، والمتصل أيضا عرفه بأنه المرفوع المتصل الإسناد. إذا لو قلت لكم هل البيقوني يفرق بين المسند والمتصل؟ على ضوء التعريفين لا يفرق بينهما، البيقوني عنده المتصل هو المسند لا يفرق بينهما، يعني لو تمعنت ما وجدت فرقا، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فيكون متصلا متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للمتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فهذا الحديث المتصل. فإذا دائما اشترط فيهما اتصال السند وأن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون مرفوعا ومتصل السندي، مرفوعا ومتصل السندي. فإذا لا فرق عند البيقوني بين الحديث المسند وبين الحديث المتصل، وهذا من تقد عليه، هذا من تقد عليه في تعريفه هنا للحديث الحديث المتصل حين جعل منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمصطفى فالمتصل. لأن المشهور عند كثير من علماء الحديث أن المتصل هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده برواية الراوي عمن فوقه، هذا معنى اتصال السند، بغض النظر عن منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى التابعي، يكون مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، المهم ينظرون إلى السند أن يكون متصلا. فإذا كان السند متصلا فيقول هذا هو المتصل، يقول هذا هو المتصل. يعني الآن قضية انتقاد البيقوني تتعلق بقوله للمصطفى فالمتصل، للمصطفى فالمتصل. أما من لم يشترط أن يكون منتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، فهذا هو المتصل. طيب الآن لو عرفنا على التعريف المشهور عند كثير من المحدثين بأن الحديث المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راوي برواية كل راوي عمن فوقه، يعني ما يشترط أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على ضوء ذلك إذا قلنا ما الفرق بين المسند وبين المتصل، الآن قلنا المسند متصل الإسناد ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع المتصل الإسناد هذا يسمى مسندا، المتصل هو ما اتصل إسناده. ونتوقف، لا يشترط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان منتهى الصحابي ولا التابعي موقوفا أو مقطوعا يسمى متصلا ما دام الإسناد قد اتصل بأخذ كل راو عمن فوقه، فهذا يسمى عندهم متصل. الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بين المسند والمتصل على ضوء هذا التعريف أن المتصل يكون أعم من المسند، أعم من المسند، بمعنى أن كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. كل مسند حديث مسند تقدر تقول هو متصل، لما؟ لأن فيه اتصال السند، إلا أن المسند منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل متصل مسندا، لما؟ لأن المتصل قد لا يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشترط في المسند. فلهذا بينهما عموم وخصوص مطلق، المتصل أعم، ينقسم إلى قسمين، قسم ينطبق عليه أن تسميه مسندا وقسم لا ينطبق عليه أن تسميه مسندا. هذا المتصل، فما اتصل إسناده وكان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مسندا، وما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه وليس منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون منتهى الصحابي ولا التابعي فمن دونه، فهذا يسمى متصلا ولا يسمى مسندا. أظن واضح الفرق بينهما على ضوء ما يذكره كثير من أهل الحديث في تعريف المتصل، بأنه ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ولا يشترط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطه البيقوني. أما البيقوني فيرى بأن المتصل والمسند شيء واحد لا فرق بينهما، ولهذا بعضهم قال يمكن أن نقول تعديلا في نظمه، مش معناتها تعديلا في نظمه أن الإنسان يعدل عن لفظي الناظم، لا، لفظ الناظم يبقى محفوظا ويشرح كما ذكر، لكنه من يطابق ما ترجح عندهم. فقالوا يمكن أن نقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى في المتصل، بدل المصطفى بالمنتهى، لما تقول أن للمنتهى يعني معناتها هذا السند متصل من أوله إلى آخره بأخذ كل راو عمن فوقه بغض النظر عن منتهى، للمنتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ولا التابعي فمن دونه، فإذا كان إسناد متصلا فهذا الحديث يسمى حديثا متصلا. نعم.
قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله قد أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
ذكر هنا الحديث المسلسل، هذا نوع من أنواع الحديث ومن الأنواع اللطيفة في علم الحديث، وهو الحديث المسلسل. المسلسل اسم مفعول من سلسلة يسلسل، قالوا وهو مأخوذ من السلسلة، مسلسل مأخوذ من السلسلة. فإنك إذا نظرت إلى السلسلة تجد السلسلة في أجزائها متماثلة، في أجزاء السلسلة تجدها كلها متماثلة، هذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه، وفيها نوع من الجمال، نوع من الجمال. فكذلك الحديث المسلسل، كل راو يروي الحديث يأتي على وصف قولي أو فعلي أو حالي في السند كله، فإذا قالوا هو مأخوذ من السلسلة، وبعضهم قال المسلسل مأخوذ من الماء السلسال، وهو الماء العذب الطيب المذاق، الماء العذب الطيب، فقالوا مأخوذ منه. لما؟ قالوا لأن الحديث المسلسل تجد فيه تلك الجمالية في أدائه تلك الجمالية في أدائه، فكل راو يروي الحديث بوصف من الأوصاف القولية أو الفعلية أو حال من الأحوال، فتجده كذلك في كل السند. فقالوا المسلسل مأخوذ من الماء السلسال. عرف الناظم رحمه الله المسلسل بقوله قال مسلسل قل ما على وصف أتى. مسلسل قل ما على وصف أتى سواء كان وصفا قوليا أو وصفا فعليا. أين يأتي هذا الوصف؟ يأتي متتابعا في رواة الإسناد. احنا قلنا الإسناد فيه رواة، يأخذ كل راو عمن فوقه، كل راو عمن فوقه، فكل راو من رواة الحديث، راو من رواة الحديث يكون فيه وصف عند أداء الحديث، ثم كذلك يكون عند من سمع منه، ثم يكون إلى من هو أدنى منه، فتجد ذلك الوصف في الحديث كله، بمعنى أنه يتتابع عند الرواة جميعا. فالمسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على وصف أو حال، ما تتابع رجال إسناده، وطبعا بالمثال سيتضح إن شاء الله الأمثلة التي ذكر المصنف، ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو حال فيتتابعون عليه فيسمى حديثا، يسمى حديثا مسلسلا. قال مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني هذه والله أنبأني الفتى فيها صيغة الأداء أنبأني وفيها القسم، ولذا بعضهم قال يطلق عليه المسلسل بالقسم. كيف المسلسل بالقسم؟ كل راوي من رواة الحديث يقول والله أنبأني فلان شيخي، ثم هو يقول قال والله أنبأني فلان، قال والله أنبأني فلان، فيكون مسلسلا بالقسم، يعني كل واحد منهم يقسم، كل واحد من الرواة يقسم. يعني من مثلا في المسلسل بالمحبة، وهذا أشهر المسلسلات التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لمعاذ والله إني أحبك، إني أحبك، وهكذا حدث معاذ وقال لمن حدث والله إني أحبك، وتسلسل في الرواة، كل راو يقول لمن يروي له الحديث والله إني أحبك، فتتابع رجال الإسناد على هذه الكلمة والله إني أحبك، أو والله أنبأني فلان يعني شيخي الذي يحدث عنه، فتجد أن في كل السند إما هذه صيغة التحمل تتكرر أنبأني، أو يذكر شيئا والله أحب، والله يعني القسم إني والله إني أحبك، يذكر هذا القول والله إني أحبك، فكل راو ورجل من رجال السند يقول ذلك، هذا هو المسلسل. ولما ذكرت أنبأني الأمر لا يتعلق بأنبأني، قد يكون مثلا بصيغة أخرى مثلا السمع، كل راوي يقول سمعت، تجد هذه من لطائف الإسناد، تجد وهذا واقع أن بعض الحديث كذلك، تجد الذي يروي الحديث يقول سمعت فلان، والآخر يقول سمعت فلان، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه مسلسل، يسمونه مسلسلا بالسماع، حديث مسلسل بالسماع، لأن ماذا؟ كل راوي من رواته يقول سمعت، كل راوي من رواته يقول أنبأني، كل راوي من رواته يقول عن فلان، فتجده معنعنا، ونوع سيأتي إن شاء الله، فيكون مسلسلا بالعنعنة، كل واحد يقول عن، فهذا معنى تتابع رجال الإسناد على وصف قولي أو فعلي أو حال. ثم قال ومثل أيضا المسلسل بالأولية، هذا يدخل في القول أيضا، المسلسل بالأولية هذا مشهور عند المحدثين، أنهم إذا حدثوا وبدأوا التحديث فيحدثون بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أول حديث يحدثون به، ثم إذا حدث الشيخ به طلبته يقول وهو أول حديث، حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، ثم يقول وشيخي حدثنا هذا الحديث عن شيخه وقال وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا شيخ شيخه يحدث عن شيخ شيخ شيخه فيقول وهو أول حديث سمعته منه، فتتابع رجال الإسناد على هذه الكلمة أنه أول حديث سمعه من شيخه، لكن هذا المسلسل يصل إلى سفيان بن عيينة فقط، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى سفيان بن عيينة فقط وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كذاك قد حدثنيه قائما، وهنا يذكر مثال الوصف الفعلي، أن قلنا المسلسل هو تتابع رجال الإسناد على وصف قولي أو فعلي، سبق مثال على القولي، وذكر هنا مثالا عن الفعل. الفعل يعني الراوي فعل شيئا أو حدث وقد فعل أمرا، أو ربما يمكن نجعلها شيء زائد ذكرته في التعريف، هو أن يحدث على حال، وكل من يحدث بذلك الحديث يكون عن نفسه تلك الحال. فقال كذاك قد حدثنيه قائما، يعني شيخه حدثه قائما، فهو ماذا يروي؟ يقول حدثني شيخي وهو قائم، وتجد شيخه يحدث عن شيخه يقول وحدثني شيخي وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم، يعني هذه الكلمة وهو قائم، وكل واحد حدث وهو قائم، هذه من اللطائف في السند، وتسمى بالحديث المسلسل، لهذا بالقيام المسلسل بالقيام، يعني كل واحد روى ذلك الحديث كان قائما. قال أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني شيخي قال كذا ثم تبسم، يذكر حال شيخي أنه تبسم، كان متبسما. هو لما يروي الحديث إلى طلبته يحدثهم ويتبسم، ثم هم إذا رووه عنهم كذلك يكون الحال، يعني هذا المسلسل بماذا؟ بالتبسم، المسلسل بالتبسم، فتتابع رجال الإسناد على التبسم بعد رواية ذلك الحديث. إذا حدث كل واحد عن شيخه فيذكر بأنه تبسم عند رواية لهذا الحديث، فقال وبعد أن حدثني تبسم. والأنواع المتعلقة، والمصنف هنا ذكر أمثلة، لكن الأنواع المسلسل الكثيرة ولطائف الإسناد المتعلقة به كثيرة. مثلا تجد رواة الإسناد جميعا اسمهم واحد، اسمهم محمد، جميع رواة الحديث اسمهم محمد، هذه من لطائف في الإسناد. أو تنظر مثلا لنسبتهم، جميع رواة الحديث مدنيون من المدينة أو بصريون، فماذا يقال فيه؟ يقال من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين أو مسلسل بالبصريين، لأن جميع الرواة كان كذلك نسبهم أو اسمهم اسم واحد. فهذا هو الحديث المسلسل الذي يتتابع فيه رجاله على وصف قولي أو فعلي أو حال، فيتتابع رجاله على ذلك الوصف. والأصل لما نقول يتتابع يعني أن يكون هذا من أول إسناد إلى آخره، ولكن ليس هذا دائما، قد يكون أحيانا في بعض الإسناد، فكما ذكرت لكم في الحديث المسلسل بالأولية، فإنه يصل بذلك القول، وهو قول كل راو، وهو أول حديث سمعت، حدثني فلان أي شيخه، وهو أول حديث سمعته منه، هذا إلى سفيان فقط، ثم ما بعد سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا ذلك الرواة، ما قالوا ذلك، بل من سفيان بن عيينة، فمن دونه من حدثهم به، والآخر من حدثه به إلى يوم الناس هذا، حتى بعض من يحدث الناس اليوم، من عنده الإجازات وعنده يتصل إليه السند، فإنه إذا حدث يحدث بحديث الراحمون يرحمه الرحمن، ويقول يحدث عن شيخه ويقول وهو أول حديث سمعته منه. ولهذا في مجالس الحديث، في مجالس التحديث، أول حديث يبدأ به وهذا الحديث، هكذا كانت عادة المحدثين، أول حديث يحدثنا به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ولا شك الطالب الذي حضر إذا حدث عن شيخه ولا ذكر الحديث بإسناده يقول وهو أول حديث سمعته منه، فهذا الحديث المسلسل بالأولية. الحديث المسلسلة أكثرها ضعيفة. الآن لما نقول حديث مسلسل لا نقول حديث مسلسل يكون صحيحا أو ضعيفا، يعني كما ذكرت في المرفوع، حديث مرفوع أنا كنت قلت لا يتعلق به صحة ولا ضعف، من جهة ذاته أنك تقول هذا المرفوع ضعيف ولا صحيح. طيب مثلا تقول حديث منقطع ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. طيب المرفوع ضعيف ولا صحيح؟ لا يحكم أن عليه عموما أن كل مرفوع ضعيف ولا صحيح، لا، وإنما قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. المسلسل نفس الشيء، هو يذكر من لطائف الإسناد، لكن لا يحكم أن هذا صحيح أو ضعيف. لا تقول المسلسل حديث صحيح، أو تقول المسلسل حديث ضعيف، لا، المسلسل ينظر إليه وينظر إلى بقية وينظر إلى شروط القبول. قد يروى مسلسلا ولكن لا يكون صحيحا، يروى مسلسلا ولكن لا يكون صحيحا، يكون ضعيفا. وأكثر المسلسلات الحديث المسلسلة ضعيفة، أكثر الحديث المسلسلة ضعيفة، ليس منها إلا شيء يسير يكون صحيحا، خاصة الذي يكون يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كالمسلسل بالمحبة لما قال معاذ والله إني أحبك، يعني تقل الحديث هاته التي تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلة قليلة، ولذلك أكثرها كما نص الحفاظ على ذلك بأنها ضعيفة. قد تقول إذن ما فائدة الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل له فائدة مهمة تدل على تمام الضبط، تدل على تمام الضبط وزيادة عناية بالضبط، يعني ينظر الراوي الذي يروي الحديث، الذي يروي الحديث لم يكتفي برواية الحديث فقط، قال حدثني شيخي وينقل إلى أن يقول لك الحديث، لا، بل قال حدثني شيخي ثم تبسم، حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، حدثني شيخي وهو قائم، حدثني شيخي وهو جالس. فكونه يذكر هذه الأشياء الأوصاف والأحوال عند التحديث يدل على أنه كان منتبها، وينبئ هذا بزيادة الضبط، ينبئ بزيادة الضبط. هذه فائدة الحديث المسلسل، هذه الفائدة اللطيفة للحديث المسلسل. أما الحديث المسلسل هل يكون صحيحا ويكون ضعيفا؟ ينظر إلى كل حديث روي مسلسلا هل توفرت فيه شروط القبول أم لم توفر فيه شروط القبول. إن توفرت فيه شروط القبول فهو صحيح، إن لم تتوفر فيه شروط القبول فلا يكون صحيحا أو لا يكون حسنا. فأنا ذكرنا شرط القبول الفارق بين الحسن والصحيح تمام الضبط وخفة الضبط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد توقفنا عند ذكر نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المسند، حيث قال الناظم،
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
نعم، هذا النوع من أنواع الحديث هو الحديث المسند، والمسند اسم مفعول من أسند يسند إسنادا فهو مسند. فعرف الحديث المسند بقوله المتصل الإسناد، المتصل الإسناد، هذا أول ما يكون في الحديث حتى يكون مسندا أن يكون متصل الإسناد. قال من راويه حتى المصطفى، يعني أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يبن، يعني ولم ينقطع. هذه ثلاثة شروط ذكرها للحديث المسند: أولا اتصال السند، أن يكون سنده متصلا غير منقطع، فقوله هنا والمسند المتصل الإسناد يدل على هذا الشرط. قال رحمه الله من راويه حتى المصطفى، وهذا يدل على شرط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن يدل على شرط عدم الانقطاع. طبعا قوله ولم يبن الذي يدل على عدم الانقطاع هو تأكيد، تأكيد لقوله في الأول المتصل الإسنادي، لأنه إذا كان متصل الإسناد لا يكون منقطعا، فأكد بأنه لم يبن، يعني لم ينقطع، لم ينقطع. فإذا إذا نثرنا هذا البيت على ضوء تعريف الناظم رحمه الله تبارك وتعالى للمسند، فيقال المسند ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع من غير انقطاع. هكذا ذكر هو في النظم، هذه ذكرت نثرا، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأكد على أن منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من راويه حتى المصطفى، من غير انقطاع، وهذه أخذناها من قوله ولم يبن، يعني لم ينقطع. طيب الآن لو نرجع للدرس السابق الذي تكلمنا فيه عن المرفوع، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء إلى قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فإن هذا يسمى مرفوعا. لو ننظر الآن إلى تعريف المصنف للحديث المسند بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع، لكن زاد أن يكون متصل الإسناد. ولهذا يمكن يقال باختصار المسند هو المرفوع المتصل الإسنادي، هذا هو المسند. متى نقول أن الحديث بأنه مسند؟ إذا كان مرفوعا. طيب تقول ما هو المرفوع؟ المرفوع عرفناه، ما كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في قوله من راويه حتى المصطفى، هذا يدل على أنه يشترط أن يكون مرفوعا عنده، إذا لم يكن مرفوعا فإنه لا يكون مسندا، إذا لم يكن مرفوعا فإنه لا يكون مسندا. يعني لو مثلا اتصل السند إلى الصحابي، هذا موقوف، لكن ما يقال هذا مسند، لأن المسند يكون مرفوعا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، قوله حتى المصطفى يعني يكون قد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يكون مرفوعا. ولذلك باختصار تقول ما هو المسند؟ المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، المسند هو المرفوع المتصل الإسناد. فأي حديث مرفوع يعني منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون متصل الإسناد فإنه يكون ماذا؟ مسندا. وهنا يأتي السؤال، ما العلاقة بين المسند، أو ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ لو تنظر إلى تعريف المرفوع وتعريف المسند، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط الاتصال كما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يشترط الاتصال، كان متصلا أو غير متصل يسمى مرفوعا. المهم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوعا. أما المسند فهو الذي يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أن يكون متصل الإسناد من غير انقطاع، تأكيدا أكد ذلك بقوله ولم يبن. طيب إذن ما الفرق بينهما؟ المرفوع أعم، المرفوع أعم من المسند، فيكون كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، يعني العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، أحدهما أعم من الآخر. فتنظر إلى المرفوع، المرفوع حديث المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تجد مرفوعا إسناده غير متصل، وتجد مرفوعا إسناده متصل. هذا المرفوع الذي إسناده غير متصل لا يسمى مسندا، نسميه مرفوعا، وهذا الذي وجدنا إسناده متصلا هو مرفوع وإسناده متصل، ماذا يسمى؟ يسمى مسندا. فإذا المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، المتصل الإسناد. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في قيد اتصال السند أن يكون ظاهره كذلك، أن يكون ظاهره يعني ظاهره اتصال السند، قد يكون فيه انقطاع خفي، قال وهذا ما يضر كونه مسندا. فإذا كان مرفوعا وظاهره الاتصال فهذا يسمى عنده عند الحافظ بن حجر رحمه الله يسمى مسندا، لأنه قد يكون في انقطاع خفي، هذا يتعلق مثلا بالتدليس، المدلس يعنعن ويسقط شيخه فيكون في انقطاع لكنه انقطاع خفي، فهذا عند الحافظ بن حجر رحمه الله ما يضر ويسمى مسندا، لأن المسند عنده هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، الذي ظاهره الاتصال، فلو كان فيه انقطاع خفي عنده ما يضر. طبعا لو تقرأ مثلا في المطولات وما ينقل عن العلماء في التعاريف قد تجد اختلافا في المسند، تجد مثلا ابن عبد البر رحمه الله المسند عنده هو المرفوع، وتجد عند الخطيب البغدادي رحمه الله المسند عنده هو ما اتصل إسناده وإن لم يكن مرفوعا، المقطوع الذي أخذناه الذي منتهى التابعي عند الخطيب البغدادي إذا كان متصل السند يسمى مسندا، عند ابن عبد البر إذا كان مرفوعا متصل السند وغير متصل السند يسميه مسندا، المهم يكون مرفوعا. والبيقوني ترك فجمع بينهما لأنه يكون مرفوعا ومتصل الإسناد. وهذه القضية الآن قضية اصطلاح، ومن الجميل في التدرج في الفن، هذا أنا ذكرته قصدا لينبه على هذا، التدرج في هذا الفن أن الإنسان يعرف اصطلاحات العلماء، اصطلاحات العلماء. فابن عبد البر يقول الحديث بأنه مرفوع، طيب ما المراد به؟ ما المراد به المرفوع؟ هل مراد به يقول هذا حديث مسند، ما المراد بالمسند عنده؟ هل هو الذي قرأنا عند البيقوني؟ لا، هو يريد بالمسند المرفوع فقط، وإن لم يتصل إسناده. فإذا هذا هو الحديث المسند، الحديث المسند عند البيقوني رحمه الله في قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فعنده المسند هو ما اتصل إسناده وكان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع قط هذه ولم يبن، يعني تأكيدا للاتصال. فكل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطريق متصل فإنه يسمى مسندا. وابن حجر قال جاء بطريق ظاهره الاتصال فإنه يسمى حديثا مسندا. نعم.
قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم، هنا ذكر نوعا آخر وهو الحديث المتصل، الحديث المتصل. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده، وما بسمع، الآن ذكر في آخر البيت هذا الحديث الذي يعرفه وهو الحديث المتصل. قال فالمتصل، إذن ما هو الحديث المتصل؟ قال ما بسمع كل راو يتصل، ما بسمع كل راو يتصل إسناده، يعني ما اتصل بسماع كل راو عمن فوقه، ما اتصل بسماع كل راو عمن فوقه. أنا قلت بسماع لأنه قال استمع، قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل، يعني اتصال السند المطلوب هنا اتصال السند، لكن قال وما بسمع كل راو، يعني ما اتصل بسماع كل راو عمن فوقه، بسماع كل راو عمن فوقه، طبعا إلى آخر السند. قال للمصطفى، يعني يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يكون ماذا؟ لما نقول منتهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عرفنا هذا النوع، يكون مرفوعا، يكون مرفوعا متصل السند ويكون مرفوعا. قال فالمتصل، إذا ماذا اشترط هو الحديث حتى يقول بأنه حديث متصل؟ ماذا اشترط له؟ طبعا احنا في الحديث السابق والمسند المتصل الإسنادي، فلعل قائلا يقول ما معنى متصل الإسناد؟ ما هو المتصل الإسناد؟ فعرف لك الآن ما هو المتصل. قال وما بسمعي، فكانوا يشيرون إلى السماع، هذه طريقة التحمل، السماع. قال وما بسمع كل راو يتصل، لاتصال السند، أن يكون السند متصلا غير منقطع. قال رحمه الله للمصطفى، يعني يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرفوعا. قضية السماع لما قال وما بسمع كل راو يتصل، هو لا يريد أن هذا قيد لازم لا بد أن يكون بصيغة التحمل هذه بالسماع، لا يريدها، وإنما السماع هو الأصل في صيغ التحمل، أداء صيغ التحمل، أقول الأصل فيها السمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم والصحابة يسمعونه ثم يبلغون حديثه، هذا هو الأصل. وإلا فإن طرق التحمل ليست مقصورة في السمع، هي ثمانية كالقراءة والوجادة والإجازة وغيرها، فإنها لا تقتصر على السمع. فإذا هو لا يريد بقوله هنا وما بسمعي، لا يريد ذكر السماع قيدا مقصودا لذاته، يعني لا بد أن يكون الحديث مروي بهذه الصيغة بالسماع حتى يكون متصلا، لا، وإنما هو يريد ماذا؟ اتصال السند، يريد اتصال السند وأن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الناظم عرف المتصل بأنه الحديث الذي سمع فيه كل راو عمن فوقه إلى منتهاه الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا، لو تمعنا يقولنا الحديث المتصل ما اتصل إسناده وكان متاهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث المسند ما اتصل إسناده وكان منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا المسند هو المرفوع المتصل الإسناد، والمتصل المتصل أيضا عرفه بأنه المرفوع المتصل الإسناد. إذا لو قلت لكم هل البيقوني يفرق بين المسند والمتصل؟ على ضوء التعريفين لا يفرق بينهما، البيقوني عنده المتصل هو المسند لا يفرق بينهما، يعني لو تمعنت ما وجدت فرقا، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فيكون متصلا متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للمتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فهذا الحديث المتصل. فإذا دائما اشترط فيهما اتصال السند وأن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون مرفوعا ومتصل السندي، مرفوعا ومتصل السندي. فإذا لا فرق عند البيقوني بين الحديث المسند وبين الحديث المتصل، وهذا ما انتقد عليه، هذا ما انتقد عليه في تعريفه هنا للحديث الحديث المتصل حين جعل منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمصطفى فالمتصل. لأن المشهور عند كثير من علماء الحديث أن المتصل هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده برواية الراوي عن من فوقه، هذا معنى اتصال السند، بغض النظر عن منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى التابعي، يكون مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، المهم ينظرون إلى السند أن يكون متصلا. فإذا كان السند متصلا فيقول هذا هو المتصل، يقول هذا هو المتصل. يعني الآن قضية انتقاد البيقوني تتعلق بقوله للمصطفى فالمتصل، للمصطفى فالمتصل. أما من لم يشترط أن يكون منتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عن من فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عن من فوقه، فهذا هو المتصل. طيب الآن لو عرفنا على التعريف المشهور عند كثير من المحدثين بأن الحديث المتصل هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو برواية كل راو عمن فوقه، يعني ما يشترط أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على ضوء ذلك إذا قلنا ما الفرق بين المسند وبين المتصل؟ الآن قلنا المسند متصل الإسناد ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع المتصل الإسناد هذا يسمى مسندا، المتصل هو ما اتصل إسناده. ونتوقف، لا يشترط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان منتهى الصحابي ولا التابعي موقوفا أو مقطوعا يسمى متصلا، ما دام الإسناد قد اتصل بأخذ كل راو عمن فوقه فهذا يسمى عنده متصل. الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بين المسند والمتصل على ضوء هذا التعريف أن المتصل يكون أعم من المسند، أعم من المسند، بمعنى أن كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، كل مسند حديث مسند تقدر تقول هو متصل، لما؟ لأن فيه اتصال السند، إلا أن المسند منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل متصل مسندا، لما؟ لأن المتصل قد لا يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشترط في المسند، فلهذا بينهما عموم وخصوص مطلق. المتصل أعم، ينقسم إلى قسمين، قسم ينطبق عليه أن تسميه مسندا وقسم لا ينطبق عليه أن تسميه مسندا، هذا المتصل. فما اتصل إسناده وكان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مسندا، وما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه وليس منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون منتهى الصحابي ولا التابعي فمن دونه، فهذا يسمى متصلا ولا يسمى مسندا. أظن واضح الفرق بينهما على ضوء ما يذكره كثير من أهل الحديث في تعريف المتصل، بأنه ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ولا يشترط أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطه البيقوني. أما البيقوني فيرى بأن المتصل والمسند شيء واحد لا فرق بينهما، ولهذا بعضهم قال يمكن أن نقول تعديلا في نظمه مش معناتها تعديلا في نظمي أن الإنسان يعدل يعدل عن لفظي الناظم، لا، نظم الناظم يبقى محفوظا ويشرح كما ذكر، لكنه ما ليطابق ما ترجح عندهم. فقالوا يمكن أن نقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى في المتصل، بد المصطفى بالمنتهى، لما تقول أن للمنتهى يعني معناتها هذا السند متصل من أوله إلى آخره بأخذ كل راو عمن فوقه بغض النظر عن منتهى، للمنتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ولا التابعي فمن دونه، فإذا كان إسناده متصلا فهذا الحديث يسمى حديثا متصلا. نعم.
قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله قد أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
ذكر هنا الحديث المسلسل، هذا نوع من أنواع الحديث ومن الأنواع اللطيفة في علم الحديث، وهو الحديث المسلسل. المسلسل اسم مفعول من سلسلة يسلسل، قالوا وهو مأخوذ من السلسلة، مسلسل مأخوذ من السلسلة، فإنك إذا نظرت للسلسلة تجد السلسلة في أجزائها متماثلة، في أجزاء السلسلة تجدها كلها متماثلة، هذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه، وفيها نوع من الجمال، نوع من الجمال. فكذلك الحديث المسلسل كل راو يروي الحديث يأتي على وصف قولي أو فعلي أو حالي في السند كله، في السند كله. فإذا قالوا هو مأخوذ من السلسلة، وبعضهم قال المسلسل مأخوذ من الماء السلسال، وهو الماء العذب الطيب المذاق، الماء العذب الطيب، فقالوا مأخوذ منه. لما؟ قالوا لأن الحديث المسلسل تجد فيه تلك الجمالية في أدائه، في أدائه تلك الجمالية في أدائه، فكل راو يروي الحديث بوصف من الأوصاف القولية أو الفعلية أو حال من الأحوال، فتجده كذلك في كل السند. فقالوا المسلسل مأخوذ من الماء السلسال. عرف الناظم رحمه الله المسلسل بقوله قال مسلسل قل ما على وصف أتى، مسلسل قل ما على وصف أتى، سواء كان وصفا قوليا أو وصفا فعليا. أين يأتي هذا الوصف؟ يأتي متتابعا في رواة الإسناد. احنا قلنا الإسناد فيه رواة، يأخذ كل راو عمن فوقه، كل راو عمن فوقه، فكل راو من رواة الحديث، راو من رواة الحديث يكون فيه وصف عند أداء الحديث، ثم كذلك يكون عند من سمع منه، ثم يكون إلى من هو أدنى منه، فتجد ذلك الوصف في الحديث كله، بمعنى أنه يتتابع عند الرواة جميعا. فالمسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على وصف أو حال، ما تتابع رجال إسناده، وطبعا بالمثال سيتضح إن شاء الله الأمثلة التي ذكر المصنف، ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو حال فيتتابعون عليه فيسمى حديثا، يسمى حديثا مسلسلا. قال مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني هذه والله أنبأني الفتى فيها صيغة الأداء أنبأني وفيها القسم، ولذا بعضهم قال يطلق عليه المسلسل بالقسم. كيف المسلسل بالقسم؟ كل راوي من رواة الحديث يقول والله أنبأني فلان شيخي، ثم هو يقول قال والله أنبأني فلان، قال والله أنبأني فلان، فيكون مسلسلا بالقسم، يعني كل واحد منهم يقسم، كل واحد من الرواة يقسم، يعني من مثلا في المسلسل بالمحبة، وهذا أشهر المسلسلات التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لمعاذ والله إني أحبك، إني أحبك، وهكذا حدث معاذ وقال لمن حدث والله إني أحبك، وتسلسل في الرواة، كل راو يقول لمن يروي له الحديث والله إني أحبك، فتتابع رجال الإسناد على هذه الكلمة والله إني أحبك، أو والله أنبأني فلان يعني شيخي الذي يحدث عنه، فتجد أن في كل السند إما هذه صيغة التحمل تتكرر أنبأني، أو يذكر شيئا والله أحب والله يعني القسم إني والله إني أحبك يذكر هذا القول، والله إني أحبك، فكل راو ورجل من رجال السند يقول ذلك. هذا هو المسلسل. ولما ذكرت أنبأني، الأمر لا يتعلق بأنبأني، قد يكون مثلا بصيغة أخرى، مثلا السماع، كل راوي يقول سمعت، تجد هذه من لطائف الإسناد، تجد هذا واقع. بعض الحديث كذلك تجد الذي يروي الحديث يقول سمعت فلان، والآخر يقول سمعت فلان، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه مسلسل، يسمونه مسلسلا بالسماع، حديث مسلسل بالسماع، لأن ماذا؟ كل راوي من رواته يقول سمعت، كل راوي من رواته يقول أنبأني، كل راوي من رواته يقول عن فلان، فتجده معنعنا، ونوع سيأتي إن شاء الله، فيكون مسلسلا بالعنعنة، كل واحد يقول عن عن عن. فهذا معنى تتابع رجال الإسناد على وصف قولي أو فعلي أو حال. ثم قال: ومثل أيضا المسلسل بالأولية، هذا يدخل في القول أيضا، المسلسل بالأولية هذا مشهور عند المحدثين، أنهم إذا حدثوا وبدأوا التحديث فيحدثون بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أول حديث يحدثون به. ثم إذا حدث الشيخ به طلبته يقول: وهو أول حديث حدثني شيخي، وهو أول حديث سمعته منه. ثم يقول: وشيخي حدثنا هذا الحديث عن شيخه وقال: وهو أول حديث سمعته منه. وهكذا شيخ شيخه يحدث عن شيخ شيخ شيخه فيقول: وهو أول حديث سمعته منه. فتتابع رجال الإسناد على هذه الكلمة، أنه أول حديث سمعه من شيخه. لكن هذا المسلسل يصل إلى سفيان بن عيينة فقط، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى سفيان بن عيينة فقط وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذاك قد حدثنيه قائما. وهنا يذكر مثال الوصف الفعلي، أن قلنا المسلسل هو تتابع رجال الإسناد على وصف قولي أو فعلي، سبق مثال على القولي، وذكر هنا مثالا عن الفعلي. الفعلي يعني الراوي فعل شيئا أو حدث وقد فعل أمرا، أو ربما يمكن نجعلها شيء زائد ذكرته في التعريف، هو أن يحدث على حال، وكل من يحدث بذلك الحديث يكون عن نفسه تلك الحال. فقال: كذاك قد حدثنيه قائما، يعني شيخه حدثه قائما، فهو ماذا يروي؟ يقول: حدثني شيخي وهو قائم. وتجد شيخه يحدث عن شيخه يقول: وحدثني شيخي وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم. يعني هذه الكلمة وهو قائم، وكل واحد حدث وهو قائم، هذه من اللطائف في السند، وتسمى بالحديث المسلسل بهذا بالقيام، المسلسل بالقيام، يعني كل واحد روى ذلك الحديث كان قائما. قال: أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني شيخي قال كذا ثم تبسم، يذكر حال شيخي أنه تبسم، كان متبسما. هو لما يروي الحديث إلى طلبته يحدثهم ويتبسم، ثم هم إذا رووه عنهم كذلك يكون الحال، يعني هذا المسلسل بماذا؟ بالتبسم، المسلسل بالتبسم. فتتابع رجال الإسناد على التبسم بعد رواية ذلك الحديث، إذا حدث كل واحد عن شيخه فيذكر بأنه تبسم عند رواية لهذا الحديث. فقال: وبعد أن حدثني تبسم. والأنواع المتعلقة، والمصنف هنا ذكر أمثلة، لكن أنواع المسلسل الكثيرة ولطائف الإسناد المتعلقة به كثيرة. مثلا تجد رواة الإسناد جميعا اسمهم واحد، اسمهم محمد، اسمهم محمد، جميع رواة الحديث اسمهم محمد، هذه من اللطائف في الإسناد. أو تنظر مثلا لنسبتهم، جميع رواة الحديث مدنيون من المدينة أو بصريون، فماذا يقال فيه؟ يقال من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين أو مسلسل بالبصريين، لأن جميع الرواة كان كذلك نسبهم أو اسمهم اسم واحد. فهذا هو الحديث المسلسل الذي يتتابع فيه رجاله على وصف قولي أو فعلي أو حال، فيتتابع رجاله على ذلك الوصف. والأصل لما نقول يتتابع يعني أن يكون هذا من أول إسناده إلى آخره، ولكن ليس هذا دائما، قد يكون أحيانا في بعض الإسناد، في بعض الإسناد. فكما ذكرت لكم في حديث الحديث المسلسل بالأولية، فإنه يصل بذلك القول، وهو قول كل راو، وهو أول حديث سمعت، حدثني فلان أي شيخه، وهو أول حديث سمعته منه، هذا إلى سفيان فقط. ثم ما بعد سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا ذلك، الرواة ما قالوا ذلك، بل من سفيان بن عيينة، من سفيان بن عيينة فمن دونه من حدثهم به، والآخر من حدثه به إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. حتى بعض من يحدث الناس اليوم، من عنده الإجازات وعنده يتصل إليه السند، فإنه إذا حدث يحدث بحديث الراحمون يرحمه الرحمن، ويقول يحدث عن شيخه ويقول وهو أول حديث، وهو أول حديث سمعته منه. ولهذا في مجالس الحديث، في مجالس التحديث، أول حديث يبدأ به وهذا الحديث، هكذا كانت عادة المحدثين، أول حديث يحدثون به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ولا شك الطالب الذي حضر إذا حدث عن شيخه ولا ذكره الحديث بإسناده يقول وهو أول حديث سمعته منه، أول حديث سمعته منه، فهذا الحديث المسلسل بالأولية. الحديث المسلسلة أكثرها ضعيفة. الآن لما نقول حديث مسلسل، حديث مسلسل، لا نقول حديث مسلسل يكون صحيحا أو ضعيفا، يعني كما ذكرت في المرفوع، حديث المرفوع أنا كنت قلت لا يتعلق به صحة ولا ضعف، من جهة ذاته أنك تقول هذا المرفوع ضعيف ولا صحيح. طيب مثلا تقول حديث منقطع ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. طيب المرفوع ضعيف ولا صحيح؟ لا يحكم أن عليه عموما أن كل مرفوع ضعيف ولا صحيح، لا، وإنما قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. المسلسل نفس الشيء، هو يذكر من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد، لكن لا يحكم أن هذا صحيح أو ضعيف. لا تقول المسلسل حديث صحيح أو تقول المسلسل حديث ضعيف، لا، المسلسل ينظر إليه وينظر إلى بقية وينظر إلى شروط القبول. قد يروى مسلسلا ولكن لا يكون صحيحا، يروى مسلسلا ولكن لا يكون صحيحا، يكون ضعيفا. وأكثر المسلسلات الحديث المسلسلة ضعيفة، أكثر الحديث المسلسلة ضعيفة، ليس منها إلا شيء يسير يكون صحيحا، خاصة الذي يكون يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسلسل بالمحبة لما قال معاذ والله إني أحبك، يعني تقل الحديث هاته التي تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلة قليلة، ولذلك أكثرها كما نص الحفاظ على ذلك بأنها ضعيفة. قد تقول إذن ما فائدة الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل له فائدة مهمة تدل على تمام الضبط، تدل على تمام الضبط وزيادة عناية بالضبط، يعني ينظر الراوي الذي يروي الحديث، الذي يروي الحديث لم يكتفي برواية الحديث فقط، قال حدثني شيخي وينقل إلى أن يقول لك الحديث، لا، بل قال حدثني شيخي ثم تبسم، حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، حدثني شيخي وهو قائم، حدثني شيخي وهو جالس. فكونه يذكر هذه الأشياء، الأوصاف والأحوال عند التحديث، يدل على أنه كان منتبها، وينبئ هذا بزيادة الضبط، ينبئ بزيادة الضبط. هذه فائدة الحديث المسلسل، هذه الفائدة اللطيفة للحديث المسلسل. أما الحديث المسلسل هل يكون صحيحا ويكون ضعيفا؟ ينظر إلى كل حديث روي مسلسلا هل توفرت فيه شروط القبول أم لم توفر فيه شروط القبول. إن توفرت فيه شروط القبول فهو صحيح، إن لم تتوفر فيه شروط القبول فلا يكون صحيحا أو لا يكون حسنا. فأنا ذكرنا شرط القبول الفارق بين الحسن والصحيح، تمام الضبط وخفة الضبط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.